كملايين الضحايا تروح من الشعوب ولا فائدة. من دل التخزين؟ مو هذا هو الحل. انت تبنيش من الداخل خلق الاسلام فتقتنع تماما بان حلها الوحيد هو الاسلام، ما يحتاج الى ان انت تحمل السلاح وانت بعدك ما بالي ذاك الكلام. النتيجة هذا يعني احنا من نكون نقول كلام نكون نستفيد منه من الامام السنة نطبقه على واقعنا. شوف الان ايضا في جميع الاسلام سنة وشيعة، سنة وشيعة كثير من الحركات رأسا حملت السلاح ورأسا تفكر باسقاط الحكم وتولي الكرسي. مو مشكلة قول الامام عليه السلام افترض جابوا مسلم الخراسان يقول له تفضل هذا الزعامة تعالوا خذها، او قول الامام الرضا عليه السلام صار ولي عهد للمأمون. شو تفيد هاي؟ هذا الناس ما واصله درجة القناعة بقيادة اهل البيت عليهم السلام وبالرجوع على الاسلام الصحيح. فكنا ماذا علينا ان نفعل؟ هذا خطأ كبير وقع الكثيرون به، والى يبي كثيرون يعني يدفعون اثمانا غالية في هذا الطريق. هاي يعني نعم نعم هو الخطوة الأولى. نحن طبعا هذا الدرس ليش شرعنا بهذه الفترة وأنتم ما تمارسون؟ القاتل الذي أخطأ أخوة نحرم الجهاز. المشكلة أخوة ليست في الجهاز وإنما طبعا في استعماله. ستلايت كل تلفزيون صح، هذا الذي كان كلمتي البارحة هو التركيز على أشكال التحديات، وهذا نسميه التحدي الأخلاقي. الأخلاقي طبعا تغيير المؤمن بناء من الداخل ويتهاوى الحكم تلقائيا، يتهاوى الحكم تلقائيا. خلنا نقول المسؤوليات على الحوزة، ليش لا عدنا درس الدروس؟ خلنا ندرس كفاية وننتهي. خلنا نلتفت إلى ما هي مسؤولياتنا نحن يعني. المشكلة يعني هو أن المصلحين تحاول أن يوصل المجتمع إلى درجة وعي تام. هذا المصلح ما يكون يعني ما يصل هذا المصلح الى درجة رفع المجتمع الى درجة الثورة الخارجية، يعني بس يعرفون هذا المجتمع
ما يخوف
عنه. احنا اذا انصرنا اولا على انفسنا هذا كل اشكال في الحكم، خليه وانت الحكم تتأدأت مهمة لمواصلة عملية التغيير. بس بالتأكيد يضيف لبنة جديدة الان الوعي الاسلامي يوديك مثل قبل 30 عاما. هذا شنو؟ بفضل جهود العلماء المصلحين ودمائهم. أنا ما بدي نقول ما حققوا شيء، حققوا أشياء، لكن عم نقول ما تم مطيق. وهذا معلوم حتى يمثل السلام مارسوا عمل التغيير أيضا إلى درجة عسر عد السلطات أنه بعد ما لازم يقضي عليه. يجي الإمام البعث أيضا يواصل الطريق وأيضا أحصوا خطرا قضوا عليه، لكنه أدى بلاغ من الآن 1400 عام. وانت تشوف الدين ما شاء الله والمذهب نحس بين يديك
يمهد للمهن
نعم عم يؤدي نفسه هو انت اولا مسؤولياته، مسؤولياتها ليس فقط هذه العلوم المتداوله وانما مسؤوليات عديده. وتحت انا اصحاب الكلمه اللي انا قلتها يعني ست اشكال من التحديات. هذا التحدي الاخلاقي اللي اشار له وهذا واحد من اشكال التحدي الاخلاقي. نحن افترض تحديات اخلاقيه كثيره، تحديات اجتماعيه، تحديات سياسيه، تحديات فكريه، تحديات اقتصاديه، تحديات سكانية ديموغرافية يسموها. لأن يجون يهود وأجانب يتملكون عقارات هنا يدفعون رتيب السكانية بعد مدة ستتغير تصبح انت قريب في بلدك. تدور بالعالم على بيع مثل الفلسطين ما تلقى. حرم البيع نعم نعم حرم البيع وقلت صريحا حرام طبعا حتى لو يدفعوا ومن الكبائر وال...
يعني
مش ليش دعوه على كل أمور أخرى كل إيش قلت لك المشكلة صوت في الجهاز مستمر توعي توعي بالاتجاه طيب وعينا طبعا توعيه المجتمع لا وموجود احنا الحمد لله وعالجين مثلا خوقفنا الان بعنوان موجود منشور بكلف اوراق كبيره يعني 6 صفحات دراسه تحليليه ربما موجود هنا الافلام والمسلسلات مشكله وعلاج اولا بين مخاطر هذا الشيء ثم كيفيه علاجه وهو خلاصه لكتاب من سلسله نحو مجتمع نظيف عنوان الافلام والمسلسلات مشكله وعلاج فهو سلسله واحد من الادوات هو التلفزيون بس هو اوسع من التلفزيون سينما مثلا صحف ايضا تمارس نفس الدور الاجسادي شاهدنا اذن الائمه عليهم السلام اعترفوا بهذا الاتجاه وعلينا ايضا في الفترات السابقه نحن قلت لك لو الحركات المسلحه الكثيره اللي ما زالت كثير منها يحمل السلاح وحكوماتها لو اتجهوا هذا الاتجاه التغييري السلاح لا وقته الى ساعتها وقد تستغني عنه فاذا رابعا الشكل الرابع من اشكال قياده الحركات الاصلاحيه نمو الثورات المخلصه التي تنشد الاصلاح ومدها بما يزيد من قوتها ماديا ومعنويا وسنزيد هذه النقطه ايضاحا في الفصل اللاحق وهو الاخير عندما نسمع ونقرا عن علاقه الامم الاسلام بالثورات ثوره زيد الشهيد الحسن الى اخره هذه اذن النقطه الشركه النقطة 11 استغلالهم عليهم السلام أي مناسبة ليظهروا فيها وراثتهم الفعلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتصال قيادتهم قيادته صلى الله عليه وآله وسلم وكونهم الأجدر والأولى لمواصلة دوره من خلال ظهور مظاهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمور على بساطتها دول شنو معناها يعني السفر المهم اخر الامام وقد لبس عمامة رسول الله او تقلد بشيخ رسول الله وركب راس رسول الله لا لها معنى هذه لها معنى وهذه الامور على بساطتها وسذاجتها بالامور شكلية الا ان لها هذا المدلول الكبير الذي يجر البساطة تحت حكم الخلفاء غير الشرعيين لان الانسان مجبول على التأثير بالحسيات وقد لاحظها الله تبارك وتعالى في تشريعاته للبشر رمز للتوحيد بكعبة دور حولها جميع المسلمين وتعبر عن محورية التوحيد في عقيدة وسلوك المسلم وإن علمهم التفصيلي بمواريث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطريقة حياته الخاصة يعزون ويؤشرون للناس يكشف بالأولوية عن علمهم بحياته العامة حينما يقول له هكذا كان يتوضا رسول الله هكذا كان ينام رسول الله جل عاد هذا الناس راح تقول اذا يعرف كل خصوصيات حتى شلون ينام هو اذا او لا يعرف كيف كان يسوس الامه كيف بلغ الاحكام فالوراثه الحقيقيه هنا شوف لا نقول انها امور شكليه هذه الامور تكشف بالاولويه عن علمهم بحياته العامه دام يعلمون حياته الخاصه سواء على صعيد تبليغ الاحكام او ولايه امر الناس ومما يمكن الاستشهاد به لهذه النقطة قول الصادق عليه السلام إن عندي سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن عندي لراية رسول الله صلى الله عليه وآله ودرعه ولامته ومغفره ما نقيمه يعني هذا كما قلت ما نقيمه لكن دون يوصلون الأمة إلى هذا المعنى وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قبض ورث علي عليه السلام علمه وسلاحه وما هناك ثم صار إلى الحسن ثم صار إلى الحسين عليه السلام على الراوي عمر بن أبان، فقلت له ثم صار إلى علي بن الحسين ثم صار إلى ابنه ثم انتهى إليك؟ قال عليه السلام نعم. عن صعصعة بن صوحان لما عقد علي بن أبي طالب الألوية لأجل حرب صفين خرج لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ير ذلك قبل 25 سنة مشايبي الصحابة من زمان وفاة رسول الله ملفوف هذا اللواء، فأثار واضحهم طبعا، ولم ير ذلك اللواء منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقده علي عليه السلام ودعا قيس بن سعد بن عبادة فدفعه إليه، واجتمعت الأنصار وأهل بدر لما نظروا إلى لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكوا، فانشأ قيس بن سعد يقول وروي أن الحادثة وقعت قبل معركة الجمل، والمنشد هو خزيمة بن ثابت بالشهادتين، قال هذا اللواء الذي كنا نحف به مع النبي وجبريل لنا مدد، ما ضر من كانت الأنصار حبته ألا يكون له من غيرهم حدو، قوم إذا حاربوا طلت أكفهم للمشرفية حتى يفتح البلد. ركب الحسين عليه السلام فرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء نعم، لما اقتل ذلك وتقلد سيفه ولبس درعه وعمامته صلى الله عليه وآله وسلم واستشهدهم على ذلك. ولما عقد المأمون بولاية العهد للرضا عليه السلام جلس المأمون ووضع للرضا وسادتين عظيمتين حتى لحق بمجلسه وفرشه، واجلس الرضا عليه السلام في الحضرة وعليه عمامة وسيف، ثم أمر المأمون ابنه العباس أن يبايع له بولاية العهد في أول الناس. رفع الرضا عليه السلام يده فتلق بها وجهه وببطنها وجوههم هكذا، فقال له المأمون ابسط يدك للبيعة كما تعودت الخلفاء يجون يبيعون وكذا. فقال الرضا عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان يبايع، فبايعه الناس ويده فوق أيديهم عليه السلام، يد الله فوق أيديهم. شوف هذه الإشارات، فالناس راح تلتفت أيضا حتى يعرف شلون كان يبايع رسوله، يقصد كل علم رسول الله وكل كذائد هؤلاء. هذه النقطة أيضا شوف الإمام عليه السلام نحن حريصين عليها. روي أنه لما حضر العيد وكان قد عقد للرضا وقدر للرضا عليه السلام الأمر بولاية العهد، عث المأمون إليه الركوب إلى العيد وصلاة الناس والخطبة لهم، فاستعفى الإمام عليه السلام، لكن المأمون ألح فجابه الإمام إن أعفيتني فهو أحب إلي، وإن لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قيد المأمون مثلا أخرج. وقال له المأمون أخرج كيف شئت، وأمر القواد والحجاب والناس أن يبكروا إلى باب الرضا عليه السلام حتى اصطحبوا طبعا لا صلاة العيد. قال الراوي قعد الناس لأبي الحسن عليه السلام في الطرقات والسطوح، واجتمع النساء والصبيان ينتظرون خروجه، صار جميع القواد والجند إلى بابه فوقفوا على دوابهم، وطلعت الشمس فاغتسل أبو الحسن عليه السلام ولبس ثيابه وتعمم بعمامة بيضاء مفتن ألقى طرفا منها على صدره وطرفا بنكتفه، ومس شيئا من الطيب وأخذ بيده عكازة وقال لمواليه افعلوا مثل ما فعلت، خرجوا بين يديه وهو حاف وشمر سراويله إلى نصف الساق وعليه ثياب مشمرة، مشى قليلا ورفع رأسه إلى السماء وكبر وكبر موالوه معه، ثم مشى حتى وقف على الباب، لما رآه القواد والجند على تلك الصورة سقطوا كلهم من الباب إلى الأرض وتحفوا، وكب الرضا عليه السلام على الباب وكب الناس معه، فخيل إلينا أن السماء والحيطان تجاوبه، وتزعزعت مرو بالبكاء والضجيج لما رأوا أبا الحسن عليه السلام وسمعوا تكبيره. وبلغ المأمون ذلك فقال له الفضل بن سهل يا أمير المؤمنين إن بلغ الرضا المصلى على هذا السبيل فتن به الناس وخفنا كلنا على دمائنا، فأرسل المأمون إلى الرضا عليه السلام يعفيه ويأمره بالرجوع، فدعا أبو الحسن عليه السلام بخفه فلبسه وركبه وجاء. إذن هذه في صور من حياة الأئمة كيف حافظوا على النمط من الوراثة للوصول إلى النمط المهم من الوراثة. لم يغفل الحكام عن خطورة هذا الانتساب وأثره في التفاف الناس حول أهل البيت عليهم السلام، وكان يقض مضعهم مخاطبة الناس لأهل البيت. ما كان يخاطبونه يا ابن رسول الله، هذه المشكلة هاي عويصة كانت للحكام، شلون يقول لهم رسول الله راح نقتلهم، شلون نزلهم، شلون نؤذيهم وموشيعتهم والناس تناديهم يا ابن رسول الله. لذلك عملوا على إشاعة أن ابن البنت ليس ابنهم، هؤلاء أولاد بنت رسول الله، شلون يسمون ابن رسول الله؟ وصنعوا شاعرا خياليا ليعرف اسمه، كتبوا له هذا البيت: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. ما سكنتوا أبناء رسول الله، الأبناء هم بنو الأبناء. وكان العبسيون أشد صولة في هذا الأمر، وأضاف شاعرهم: أنا يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات، بني علي بن أبي طالب آثة الأعمام، نحن بن العباس بن عبد المطلب. فبنوا عليه نظريتهم، وكانوا يدعون أحيانا أن قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفس قرابة الأئمة عليهم السلام، فكلاهما أولاد عام، ويرجعوا إلى علي بن أبي طالب ونحن نرجع إلى عبد الله بن العباس أيضا بن عبد المطلب. ما الفرق بيننا حتى تقول دول المسحقين للإمامة؟ واستهدفوا من ذلك عدة أمور: أولا إزالة المكانة القدسية التي يتمتع بها الأئمة عليهم السلام بانتسابهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أحدهم يقول له ابن رسول الله، ولم يدع أحد من غير ولد فاطمة بذلك أمام هالمكانة القدسية هاي، يقوم مضحهم هذا. أكيد الشاعر يقول: إن يحسدوك على علاك إنما متسافل الدرجات سد من على ابن رسول الله، شيء كبير لا يصلونهم إليه، قد ينزلون. إذن هذا الفارق. ثانيا، لقد كان استياء الناس من الحكام عظيما بسبب ظلمهم لأهل البيت عليهم السلام، وأحد أسباب الاستياء انتمائهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف لهم أبناء رسول الله والسلطة التي تدعي خلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تطاردهم حتى كل شجر ومدر قتلا وسجنا وتشريدا؟ لابد أن نزيل هذا الذي يثير استياء الناس. ثالثا، للعباسيين هدف آخر هو إثبات قرابتهم الوشيجة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي حقهم المشروع في خلافته، كما سيتضح من سلام هارون العباسي على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أننا وهؤلاء على درجة واحدة، نحن أولاد عم الرسول وهم أولاد عم الرسول. وقد طاوحت ردود الأئمة عليهم السلام على هذه المؤامرات بين التصريح والتلميح كما يظهر من الأمثلة التالية. أولا، بلغ الإمام الباقر عليه السلام ما أشيع عن أن الحسن والحسين ليس ابني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لأبي الجارود وهو أحد أصحابه: أبي الجارود، ما يقولون في الحسن والحسين عليهم السلام؟ لا ينكرون عليهما أنهما ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فبأي شيء احتججتم عليهم؟ قال: بقول الله تعالى في عيسى ومن ذريته إبراهيم، من ذريته داود وعيسى، عيسى ليس له، من وين صار ذرية إبراهيم؟ من جد أمه، خلص أمه مريم، فجعل عيسى من ذرية إبراهيم. واحتجنا عليهم بقوله تعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. من كانوا الأبناء ومن اصطحب معنا بالمباهلة؟ الحسن والحسين وفاطمة وعلي، فهذا هو النفس وهذه هي النساء وهؤلاء الأبناء. فأي شيء قالوا؟ قالوا: قد يكون ولد البنت من الولد ولا يكون من الصلب. ولا جاوبوا على الآيات، ننكر صح ولد لكن مو من الصلب، نحن نريد ولد من الصلب. فقال عليه السلام الإمام: والله إذا أعجزت أنتم يا أبا الجارود، طيب أنت لا أعجزت لسان حالك، فقال الإمام عليه السلام: والله يا أبا الجارود لأعطينكم من كتاب الله آية تسميهما الحسن والحسين، أنهما لصلب رسول الله، ليس أولاد. حتى تقول بل هواية يسموهم أولاد، لا لا، لصلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يردها إلا كافر. قال: جعلت فداك وأين؟ قال: حيث قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم إلى قوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فأسلهم يا أبا الجارود أن يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكح حليلتهما الحسن والحسين؟ يصير؟ واحد يقول لك لا، ليس رسول الله زوج زوجة الحسن بأي دليل حرمت؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فسماهم القرآن إذن من أصلابه. فإن قالوا نعم يصير النبي يتزوج حليلتي الحسن والحسين فكذبوا والله، وإن قالوا لا فهما ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلبه، وما حرمنا عليه إلا للصلب. هذا مثل مورد الأول. مورد الثاني: لما دخل هارون العباسي المدينة توجه لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الناس، فقدم إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن العم. يريد بعد السلم يشتري زوياك، وهذا الخليفة العادل بن عم رسول الله اردم منا بعد. السلام عليك يا ابن العم، مفكرا بذلك على غيره وموهما الناس بجدارته لخلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الكاظم يقول: ساكت يا أوفا، الشغلة تفوت في سجين وفي إعدام، يسوه لازم يدفع الثمن، هذا يظل للناس، وإذا سكت معناه وثبتناها أيضا الأمة من الناس يستطيع أن يسكت. وهذا هارون العباس اللي خاطب السحاب: أينما تنطرين ففي ملك، وين تنطرين؟ بالصين خرجها يوصل إليه، إسبانيا خرجها يوصل إليه، اليمن يوصل، شمال أفريقيا بالعراق وما يوصل، تركيا لا خرجها يوصل إليه. فمن يتكلم واحد ويا هارون كن يعرف ويا من دا يتكلم. فتقدم أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إلى القبر قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا. بعد اللهم صل على محمد وآله. بعد وين يصير هارون يا ابن العم؟ لا يقول له يا أبا. فتغير وجه هارون وتبين الغيظ فيه وفي عيون أخبار الرضا للصدوق عليه السلام، إن هارون قال للإمام الكاظم عليه السلام: كيف جوزتم أن ينسبوكم إلى رسول الله ويقول لكم يا أبناء رسول الله أنتم بنو علي، وإنما ينسب المرء إلى أبيه لا إلى أمه. قال له الإمام: لو أن النبي نشر وخطب إليك كريمتك أن كنت تجيبه؟ قال هارون: سبحان الله، كيف لا أجيبه؟ قال الإمام عليه السلام: ولكنه لا يخطب إلي ابنتي فلا أجيبه. قال الرشيد: وعمه؟ قال الإمام: إنه ولدني ولم يلدك. وفي مناسبة أخرى أثار هارون عدة أسئلة حول هذا الموضوع وما يتعلق به، فأجاب الإمام الكاظم عليه السلام عليها جميعا باستدلالات قرآنية متينة، والحديث طويل عرضنا عن إراده موجود في الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 162-165. ويبدو أن التفات الحكام إلى هذه النقطة وهذه المشكلة العويصة وهي تسمية أبناء علي أبياء ابن رسول الله، المشكلة طبقت مبكر مرتبتي الحكام ويرجو القضاء عليها، ويبدو أن التفات الحكام إلى هذه النقطة كان مبكرا، حيث نقل تعصب الحجاج الثقفي الوالي من قبل عبد الملك بن مروان ضد من يخاطب أهل البيت عليهم السلام، وكان يقول: أي شخص يفعل ذلك ولا يأتيني بآية غير آية قلت تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم، إيش وعد منها؟ اللي ما يجيب لي دليل ويقول يا رسول الله قصاص اعتراس. إذن النقطة الحادية عشر. النقطة الثانية عشرة: الاهتمام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أعطى الأئمة عليهم السلام هذه الفريضة، هذه الفريضة التي تنظر إلى ما قلنا من الحركة الإصلاحية التغييرية، وهذه مسألة من الدور المهم الذي على الحوزة في جميع الأجيال. والإمام جماعة طلب الإصلاح وليأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. عملية تغييرية تحتاج إلى هذه. وقد أعطى الأئمة عليهم السلام هذه الفريضة قيمة كبيرة ودفعوا الأمة إلى الالتزام بها بعدة طرق. أولا باستقراء الروايات الواردة في هذه الفريضة تستقرئ أساليب الأئمة عليهم السلام في دفع الأمة لأداء هذه الفريضة. الأسلوب الأول بيان المكاسب الكثيرة التي تتحقق للفرد وللأمة لأداء هذه الفريضة. عن الإمام البقر عليه السلام أنه بها الفريضة حل المكاسب وتعمل المذاهب وتقام الفرائض وتمنع المظالم وتعمر الأرض وينتصف للمظلوم من الظالم. وتستقرأ من الروايات البركات الكثيرة لهذه الفريضة. أي واحد ما يريد هذه تحل المكاسب وتأمن المذاهب وتقام الفرائض الآخر. الشكل الثاني مشكلة دفع الأمة لهذه الفريضة التحذير من النتائج السيئة والخطيرة التي تترتب على ترك هذه الفريضة. من أقوالهم في ذلك إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليكم شراركم ونزعت عنكم البركات ولم يكن لكم ناصر في الأرض ولا في السماء ثم تدعون فلا يستجاب لكم. هذه النتائج قال سيترتب على ترك الفريضة كما دعانا إليه نبي السيد منها نرى منكرا وهي هذه المتابعة الانتهازة البش علينا أن نعلن موقفنا لكنه طبعا بنصف سطر هذا حلال وهذا حرام. كنا طبعا في أكثر ما سبب الحكم الشرعي الآن يحتاج في المرحلة إلى توعية وتعبئة حتى يقتنع ويطبق. نقول له هذا حرام وهذا حلال ما تطبق الناس. نشوف الحوزة صلى 1400 سنة هذا حرام كم واحد الذين طبقوا. لكن لا عندما صاحب الحكم توعية فكرية وإخلاقية وعقائدية وموعظة أصرت السؤال الواحد تجيب عنه بأربع صفحات كبيرة لا صار توعية وصار تطبيق. فنحتاج أن نلفت نظرهم بالتفصيل. هذا لأن الشكل الثاني من أشكال الدفع هو بيان النتائج الوخيمة لترك هذه الفريضة. الشكل الثالث التقنين مما يمكن أن يلحق القائم هذه الفريضة من ضرر غير ما كتب الله تعالى له قال الصادق عليه السلام. كنا في الزمان كما تعلم نتحدث بالأمر المعروف من المنكر خصوصا مثلا حينما صدر قرار بأن الطالبات تأخذ صور نزم بلا حجب كثير من كل درس الكفاية كان معنا أوقفنا الدرس وقلنا في الكلمات وبفضل الله صار في الضغط وألغي القرار فجماعة يعني قالوا وجماعة كذا أن ترى العد التنازلي لك أكبر لأن أصبحت يعني تجاوزت الخطوط الحمراء. لكننا عدنا إن شاء الله تقنين هنا تطمين لمن يقوم بوظيفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الشكل الثالث من أشكال دفع الأمة للأخذ بهذه الفريضة. ثالثا التطمين مما يمكن يلحق القائم بهذه الفريضة من ضرر غير ما كتب الله تعالى له قال الصادق عليه السلام مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقربا أجلا ولم يبعدا رزقا. قلت شكل آخر أيضا دفع الفريضة تلك الأشكال كانت لإيجاد المقتضي وهذه لدفع المانع على تعبير تأتي أهمية هذه الفريضة من كونها صمام أمان للمجتمع المسلم من الانحراف وتضييع الرسالة ولا تقل أهميتها للجهاد إن دورهما واحد هو أن الجهاد وحماية كيان المسلم من الأعداء الخارجيين أما هذه الفريضة فتحميه من الأعداء الخارجيين الذين يشيعون الفساد والانحراف لينخروا البناء من الداخل. يوجد في تاريخ الغيبة الكبرى وأنا طبعا درسته أكثر من مرة يوجد في بعض مطالبه السيد صدر قد وصلنا نفسه يفضل فريضة الجهاد على فريضة الأمر بالمعروف عن المنكر وأنها أهم لوجوه. نحن طبعا نريد أن نقول هنا أن الأمر بالمعروف عن المنكر أهم من الجهاد لوجوه خلافا لما هذا في تاريخ الغيبة. بل يمكن دعوة زيادة أهمية هذه الفريضة على الجهاد من وجوه. أولا استمرار التكليف به لكل زمان ومكان لتحقق موضوعه دائما وهو وجود المنكر وجلب الشريعة بينما لا يكون موضوع الجهاد منجزا لا نادرا. وجه الثاني شمول وجوب الفريضة أمر معروف عن المنكر لكل المكلفين بحسب المراتب المذكورة، إنما لا يجب الجهاد إلا على شريحة محدودة من القادرين عليه. ثالثا، أن النصر لا يتحقق في الجهاد إلا بعد انتصار المجتمع المسلم على نفسه بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، مع أن أي هزيمة تحصل في الجهاد يعود سببها إلى التقصير في هذه الفريضة بخير المجتمع المسلم. هذا أكدنا عليه في درس سابق تعالى، أن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولو عالجوا هذا المنكر عندهم وبينهم لما خسروا في الجهاد في الحق. الآية الأخرى، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. واحد المسائل طبعا الخسارة في الجهاد. المنشأ الثالث، إذا المنشأ الرابع، أن المجتمع المسلم لا ينطلق إلى الجهاد إلا بعد أن يبني نفسه، وإلا إذا ما بني نفسه ما يدافع عن قضيته شو يروح يدعو إلى ألف جهاد يطلعوا ياك يطلعوا ياك. ومن ركائز بنائه الأساسية هذه الفريضة، فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسبق رتبة من الجهاد ولا قيمة لأي انتصار عسكري ما يسمونه جهادا إذا لم يكن مخلصا لله تعالى ومعروفا لقوسين. الجهاد خلال عندي مطلق القتال، وإنما أنت قاتل لتكون كلمة الله العليا وكلمة الله السفلى، حتى لو كنت تحت آية حق. وما كتحد نقرأ الرواية الرجل الذي قتل مع النبي، النبي قال ابشروه بالنار، ولما جاءوا به رمق يا بشنو ابشر الجنة، قال يا جنة أنا قاتلت على جنة، أنا استئمة أنا استئمة أن قريش يتخذون على ذن النخيلات بالمدينة وأنا خفت على نخلات يطلعت قريش يا جنة يا نار. شوف قتل تحت راية رسول الله. بل لا قيمة للجهاد إذا لم تكن القيمة قد تعققت بهذه الفريضة وأصبحت من أهل المعروف. صحيفة مناشئ أربعة، بيان أن هذه الفريضة أهم من فريضة الجهاد مقابل ما موجود في الغيبة الكبرى، ولأجل هذه القيمة الكبرى للفريضة دعا القرآن الكريم إليها في عدد من الآيات الشريفة وحذر الأمة من مغبة تركها. أنا كل وقت يبدو ما يتسع في مؤجل الباقي، والحمد لله رب العالمين.